بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. طيب، فهل جاء ما يدل على زيادة على ذلك؟ الجواب نعم، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وهذا فيه زيادة علم، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة. والسؤال هنا: هل يصلي بعد الجمعة ركعتين أم أربعا؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال صلي أربعا لأن الأقل يدخل تحت الأكثر، ومنهم من قال يصلي ركعتين إن صلاها في بيته وأربعا إن صلاها في المسجد. ومنهم من خير المصلي فإن شاء صلى ركعتين سواء كان ذلك في المسجد أم في بيته، وإن شاء صلى أربعا سواء كان ذلك في المسجد أم في بيته. وأرجح هذه الأقوال، والعلم عند الله، أن المصلي مخير، فإن شاء صلى ركعتين في المسجد أم في بيته، فإن شاء صلى أربعا في المسجد أم في بيته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد ثبت عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، وفي صحيح مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وهذا فليصلي بعدها أربعة معناه أنه إن شاء صلى أربعة وإن شاء صلى ركعتين، فالأمر في ذلك والله تعالى أعلم واسع، فمن صلى ركعتين فقد أتى بالسنة، ومن صلى أربعا فقد أتى بالسنة، وهذا من باب تنوع العبادة. وأما رواية الست الواردة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا فلم تثبت. لم تثبت. وأما الحديث الذي فيه فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت، وكذلك ما جاء عن ابن عمر أنه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، وفي رواية أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين في المسجد في مقامه فدفعه وقال تصلي الجمعة أربعا، يعني سلم مع الإمام ثم قام يأتي بركعتين، هذا وصل صلاة بصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وعند أبي داود والترمذي عن عطاء وهو ابن أبي رباح قال كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا، فإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. تقدم في الدرس الماضي أن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يصلي الركعتين في بيته، ومنهم من ذهب كالنسائي إلى أن الإمام يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربعا، هذا مذهب النسائي أن الإمام يصلي ركعتين وأن المأموم يصلي أربعا، كما في حاشية السندي على سنن النسائي. والنووي رحمه الله يقول أقلها أي أقل سنة الجمعة ركعتان وأكملها أربع، فنبه صلى الله عليه وسلم في قوله حين قال فليصلي بعدها أربعا على الأكمل وبفعله على الأقل. فهذه جمل من كلام أهل العلم، والصنعاني رحمه الله في سبل السلام يقول الأربع أفضل من الاثنتين، لوقوع الأمر به وكثرة فعله لها صلى الله عليه وسلم. ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله من زاد المعاد أنه قال، قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله وصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعة. قال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال الصنعاني: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. لكن تقدم أن ذاك من فعل ابن عمر، أن ذاك من فعل ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه. وأن الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يصلي في بيته ركعتين. فالحاصل والله تعالى أعلم أن من رجع إلى بيته وصلى ركعتين فقد أتى بالسنة، وإن صلى أربعا لا حرج عليه، ومن صلى في المسجد أربعا فقد أتى بالسنة، ومن صلى ركعتين فلا حرج عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وكذا قال الشوكاني. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الأربعين: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة، قضيت أي فرغ منها، وليس القضاء في هذه الآية هو القضاء في عرف الفقهاء، فإن قضيت أي أديت وفرغ منها. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا فعل يدل على السكينة والهدوء، وهذا إذا كان في طلب الدنيا، فامشوا في مناكبها فانتشروا. نعم. وأما ما كان في عمل الآخرة فإن أكثر الأدلة فيه تدل على زيادة على معنى الهدوء والضعف في العمل، بل تدل على المسابقة: وسارعوا، سابقوا، فاستبقوا لمثل هذا فليعمل العاملون، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فما جاء في شأن الآخرة يأتي بالحث، ما جاء في شأن الدنيا يأتي بالإباحة والمهل. وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا في الأرض، كل يذهب إلى جهته ويبتغي من فضل الله بالبيع والشراء، لأن الآية قبلها وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا من ذلك، فاسعوا هذا في حث على عمل الآخرة، فاسعوا في الدنيا فانتشروا. فلما منع البيع أذن فيه وأبيح بعد الجمعة. قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. طيب، ما هو الغرض من هذه الترجمة؟ قال الحافظ: أورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي كانت تطعمهم بعد الجمعة، فقيل أراد بذلك بيان أن الأمر في قوله فانتشروا وابتغوا أنه للإباحة لا للوجوب، لأن انصرافهم كان للغداء ثم للقائلة، عوضا مما فاتهم من ذلك في وقته المعتاد لاشتغالهم بالتأهب للجمعة ثم بحضورها. ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر، لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب، بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة. وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب، وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية. بعض الظاهرية قالوا: كل من انصرف من الجمعة واجب عليه أن يبتغي من فضل الله بيعا أو شراء أو عملا أو أي شيء، وجنح إلى ذلك الداودي، وقوله هذا قول شاذ. وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم، لأنه يوم عيد. والذي يترجح أن في قوله انتشروا وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه، فتنحل إلى أنها قضية شرطية، أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه، فلا يقطع العبادة لأجله، بل يفرغ منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته، وبالله التوفيق. الأمر في قوله فانتشروا للإباحة، وما هي القاعدة في ذلك؟ القاعدة في ذلك أن الأمر جاء بعد الحظر. الحظر قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع، هذا حظر. ثم جاء بعد ذلك الإذن، رفع ذلك الحظر، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الأمر بعد الحظر عند الجمهور يدل على ماذا؟ عند من هذا السؤال؟ عند الجمهور يدل على الإباحة، عند الجمهور أكثر العلماء يدل على الإباحة. الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، قاعدة عندهم. ولكن المختار في هذا مختاره بعض المحققين، وقرره ابن كثير رحمه الله تعالى في أول سورة المائدة، أن الأمر بعد الحظر يعود فيه الحال إلى ما كان قبل الحظر، أن الأمر بعد الحظر يعود فيه الأمر إلى ما كان قبل الحظر، فالأمر يرفع الحظر فقط، فيرجع الأمر على ما كان عليه قبل الحظر. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، حرم الله عز وجل عليهم الصيد ما داموا حرما. ثم قال لهم: فإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر، فاصطادوا بعد الحظر بعد المنع. قال بعض الظاهرية: محمول على الوجوب، لأن الأمر للوجوب، فكل من حل إن حج أو عمره ينظر له برية ويذهب ويصطاد حمامة غزالة أرنبا كيف ما تيسر. لماذا؟ قالوا: لأن الله قال: فإذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا. أمر خالفهم جماهير أهل العلم وقالوا: الأمر هنا للإباحة. والقول المحقق في هذا أن الأمر رفع الحظر، رفع منع الصيد، فيعود الحال إلى ما كان عليه قبل أن يتلبس المحرم بإحرامه، قبل أن يحرم المحرم. الصيد في حقه مباح أم واجب؟ الصيد في حقه مباح أم واجب؟ مباح. ثم حضر بسبب الإحرام، فلما فرغ من إحرامه أمر بالصيد، يعود إلى ما كان عليه الحال قبل إحرامه وهو الإباحة. وكذلك أيضا هذه الآية: البيع والشراء قبل الجمعة، قبل أذان الجمعة، ما حكمه؟ مشروع، مباح. جاء أذان الجمعة وذروا البيع، منع. قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله رفع الحظر، فرجع شأن البيع إلى ما كان عليه قبل الجمعة، ما هو؟ الإباحة. الإباحة. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الأيام. نعم، إذا رأيت الدم فاترك الصلاة، فإذا ذهب الدم فاغتسلي وصلي. نهى الحائض إذا رأت الدم، نهاها عن ماذا؟ عن الصلاة. لما ذهب الدم عنها وطهرت فاغتسلي وصلي. هل نقول الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، مباح لها أن تصلي، أم نقول يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل حيضها؟ قبل حيضها كانت الصلاة واجبة عليها، فاغتسلي أي وجوبا، وصلي أي وجوبا، صلي وجوبا. فما كان مستحبا قبل الحظر رجع إلى الاستحباب، وما كان واجبا رجع إلى الوجوب، وما كان مباحا رجع إلى الإباحة. هذه هي القاعدة التي تنتظم الأدلة كلها. أما قول الجمهور فيعترض عليهم بمسائل، يعترض عليهم بمسائل، وهناك أدلة أخرى أيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله لمن أحب أن يزداد. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم. طيب، قال الحافظ، طيب قرأنا كلام الحافظ. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف المدني قال: حدثني أبو حازم عن سهل. وأبو حازم عن سهل من هو؟ نعم يا محمد. سلمة بن دينار وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان مولى عزة الأشجعية. سلمان الأشجعي قال حدثني أبو حازم عن سهل وهو سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقة. قال الحافظ قوله تجعل أي تزرع، والأربعاء أي جدول، جدول الذي فيه الماء، ساقية صغيرة فيها ماء، تجعل على حواف هذه الساقية سلقة. قال تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقة، فكانت إذا كان يوم الجمعة، يوم الجمعة إذا كان يوم الجمعة، كان هذه تامة اكتفت بمرفوعها، تنزع وصول السلق، تنزع وصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير. يعني السلق هذا شيء يعني من ماذا؟ من النبات الرطب، نبات الرطب. ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة. قال الحافظ المراد أن السلق يقوم مقامه، يقوم مقام اللحم، هذا السلق كأنه شبه مرق، شبه مرق، يعني كما يفعل الناس اليوم في بعض أصول الغصون الرطبة يسمونه الضدح والعثرب وأشياء من هذه التي تكون ماذا؟ قابلة للتنضيج والأكل. طيب، فتطحنها وتجعل شعير على هذا، تفعل لهم شيئا يشبه العصيدة. قال وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها. قال الحافظ سيأتي في الأطعمة رواية والله ما فيه شحم ولا ودك، يعني ما فيه لا زيت ولا شحم ولا لحم، إنما هو سلق شعير، فتكون كالمرق لشدة نضجه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، ينتظرون يوم الجمعة لأجل هذه الهدية وهذه التحفة وهذا الكرم من هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا. وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا الحديث فيه فوائد. قوله كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء، يعني على جدول، ساقية صغيرة في مزرعة لها سلقة، فكانت إذا كان يوم جمعة، أي إذا وجد يوم جمعة، تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة، عرقه يعني مرقه، الشيء الذي يشبه المرق. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها. فيه ما كان عليه الصحابة من الحاجة والفقر والفرح، كذلك أيضا بكرم من يكرمهم. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم عليها؟ هذا السؤال. السؤال هذا عند من؟ عندك يا محمد، محمد بن شرف. أهل السنة يقولون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. طيب، ولأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذه امرأة صالحة تجعل لهم شيئا في قدر، يخرجون من الجمعة يسلمون عليها. كيف؟ كيف السلام؟ يسلمون عليها السلام نظر، السلام يعني يلقون السلام عليها، يلقون السلام عليها. هذا فيه جواز إلقاء السلام على المرأة الكبيرة إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة فاترك، لأن إلقاء السلام ابتداء مستحب، ووقوع الفتنة منهي عنه، فلا يقدم على المستحب ويقع في المنهي عنه. فإذا مررت بامرأة كبيرة قد أمنت الفتنة فألقيت عليه السلام، السلام عليكم، لا حرج عليك. كذلك أيضا إذا ألقيت السلام على زوجة خالك، زوجة عمك، نعم، على المرأة الكبيرة من جيرانك ألقيت السلام، ليس عليك حرج في ذلك عند أمن الفتنة. لكن المصافحة لا، المصافحة لا تصافح امرأة لا تحل لك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في البيعة التي أمره الله أن يأخذها على الرجال وعلى النساء، ما كان يصافح النساء، كان يصافح الرجال، يبايع الرجال فتصافح يده أيديهم، ويصافح ويبايع النساء كلاما، فقوله لامرأة كقوله لمائة امرأة عليه الصلاة والسلام: وما مست يده يد امرأة لا تحل له قط. طيب، فإذا هذا هو في إلقاء السلام عند أمن الفتنة. أما أن تمر على تأخذ بهذا الحديث ثم تمر على السوق كلما مررت على جمع نساء السلام عليكم السلام عليكم، هذه فتنة عليك، وربما أصابك ما تكره وظن الناس بك سوءا. وكذلك أيضا في جانب المرأة من باب أولى، إلقاؤها للسلام على الرجل عند خشية الفتنة لا يجوز، وعند أمن الفتنة أن تلقي سلاما على رجل كبير من باب الجواز يجوز، لكن من الذي يضمن الفتنة؟ فتركه أولى. فابتداء السلام مستحب ورد السلام واجب. قال الحافظ رحمه الله: في هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب بالشرط المذكور، ليس مطلقا. قال الحافظ: وفيه استحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير، لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا الشيء الذي هو شيء يسير، شيء يسير، نعم، هذه المرأة كانت تفرح به، والصحابة كانوا أشد فرحا به، حتى إنهم كانوا ينتظرون يوم الجمعة لأجل ذلك الطعام عن المقصود، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، معناه أنه مع الشعير يصير هكذا رطبا رطبا، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. ليس المقصود أنهم يذهبون يصلون لأجل الطعام، فإنهم يذهبون يصلون لأمر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وإنما يفرحون بهذا الشيء الذي تقدمه هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها. فلا تحقرن من المعروف شيئا. بعض الناس إذا بقي شيء من طعامه يقول هذا شيء يسير، يستحي أن يخرجه إلى جار أو إلى صاحب أو إلى كذلك شخص يمر في الطريق أو نحو ذلك، يتركه ويفسد، نعم، ولا يخرجه إلى من ينتفع به، وهذا من الخطأ. لا تحقرن من المعروف شيئا. وكنا في دار الحديث بدماج، كان طلاب يتسابقون على حراسة منزل الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، لأنه كان يخرج إليهم شيئا مما بقي من عشائه أو طعامه فيفرحون به فرحا شديدا. وقد ذكرت لكم تلك قصة، كنت حارسا أنا وأخ عند بوابة مدخل بيت الشيخ، قصر الشيخ مقبل، بيت من طين، ديوانه ربما هكذا على طول 5 متر 6 متر، والعرض 2 متر 2.5 متر، تدخل الديوان بثوب أسود تخرج قد بيض من النورة التي تعلق على الجبة أو الكوت وأنت تتكئ على الجدار، طين ونورة. فحرسنا ذات ليلة حتى إذا هجع الناس نام العزاب، هدأ الناس بعد مضي ساعة من صلاة العشاء والطعام، طعام العشاء، ونحن نتذاكر إذا برجل يخرج من السرداب أو الزقاق الذي يخرج يدخل منه الشيخ، وإذا بالشيخ مقبل رحمه الله، ذاك الرجل قصير القامة نحيف الجسم خفيف اللحية وبيده هذا الذي هو صحن فيه شيء من فاصوليا وشيء من خبز الشعير وإبريق فيه شاي، وهو يحمله، فخرج قال السلام عليكم يا أبنائي. الأخ الذي بجوار الشيخ تيبس مكانه، ما عاد قام يأخذ من الشيخ، ما موقف ما كان يظنه ولا يتوقعه، الشيخ مقبل يخرج بطعامه إليه، فبقي عليكم السلام ورحمة الله، رددنا عليه السلام، والذي الشيخ مقبل فوقه وتحت الشيخ مقبل مثل الذي تيبس مكانه. وأنا كنت الأبعد في الزاوية، فقمت وأخذت هذا الصحن بما فيه، نعم، ثم يعني شكرنا الشيخ ودعونا له وهو رجع إلى بيته، ونحن ذهبنا ننظر من بقي من الإخوة لم ينم من العزاب 3 4 حتى اجتمعنا على ذلك الصحن، وكان من يعني أحسن الطعام وألذه. فالإنسان قد يفرح بالشيء اليسير. لا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. قال الحافظ رحمه الله، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضي الله تعالى عنه. وقبح الله من يتنقصهم أو يسيء الظن فيهم أو يزهد فيهم. وقوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا كما قال ذكر الحافظ ما كنا نقيل، ما المراد بالمقيل؟ انظروا لنا من هو في قيلولة. قيلولة تكون في النهار، قيلولة بين المغرب والعشاء هذا نوم. ما معنى ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة؟ نقيل يعني متكوقات ولا كيف؟ ايش معنى نقيل عند من هذا السؤال عندك؟ لا سأل أنا سأل لك يا فؤاد، أين أحمد؟ ما معنى نقيل؟ اختار. ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة، إيش معنى نقيل؟ أنت تقيل؟ تقيل في وسط النهار؟ طيب عند من هذا السؤال؟ أسامة، إيش معنى نقيل؟ المقيل هو النوم وسط النهار أو الاستراحة، سواء كان معها نوم أم لم يكن، استراحة وسط النهار قبل الظهر أو بعد الظهر. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، كانوا يبادرون إلى الجمعة وتأهبون لها ثم يشتغلون بسماع الخطبة، وكان الغداء بعد الجمعة والمقيل بعد الجمعة. هذا فيه إشارة إلى أن أكثر حالهم أن المقيل كان قبل الظهر، إلا يوم الجمعة فكانوا يؤخرونه لاشتغالهم بالجمعة. والمقيل التي هي القيلولة الاستراحة وسط النهار قبل الظهر أو بعد الظهر، سواء كان معه نوم أو كان استرخاء بدون نوم، وفيه فائدة عظيمة للإنسان في بقية يومه ينشط. ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، صد بالغداء هو الطعام أول النهار، وليس الغداء الذي هو عندنا الآن الغداء الذي هو بعد الظهر، إنما الغداء الطعام أول النهار، فكانوا يشغلون حتى عن الطعام أول النهار، فربما أكلوا شيئا يسيرا وكان الغداء بعد الجمعة. قال الحافظ رحمه الله آخر ما نقرأ: واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وترجم عليه ابن أبي شيبة باب من كان يقول الجمعة أول النهار، لأن مذهب أحمد في المشهور عنه، وله قول آخر، وقد تقدم هذا في باب الجمعة إذا زالت الشمس، وتقدم أن قول البخاري وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور أن الجمعة تكون بعد الزوال، وأن مذهب أحمد في المشهور عنه جواز الجمعة قبل الزوال، وهو مذهب مرجوح. قال: وأورد فيه حديث سهل هذا وحديث أنس الذي بعده وعن ابن عمر مثله، وعن عمر وعثمان وسعد بن مسعود مثله من قولهم، وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، ليس فيه ذكر للزوال، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيتداركون ذلك. بل ادعى الزين بن المنير وهو شافعي أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال، لأن العادة في القائلة أي في القيلولة أن تكون قبل الزوال، فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة. طيب نعم، وسيأتي في الباب الذي بعده. كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، والفعل قال يقيل، قال يقيل من القيلولة، وما قال يقول فهو من القول. طيب، نكتفي بهذا وقد ذهب وقت درس الفقه. أذن المؤذن ثم نقيم الصلاة إن شاء الله.